بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بتعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف به بيان شيء من فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده.
نعم، فإذا لم يكن توحيد وكان شرك لا تصح الأعمال. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت لا يحبطن عملك. نعم.
وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن ويكون أكثر إقبالا عليه وتشوقا إليه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، وآمنوا أنه إلههم الحق، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، بل أخلصوا له العبادة سبحانه. لهم الأمن أي الأمن الكامل والهداية الكاملة، إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله دقه وجله من الشرك وما دونه من المعاصي وظلم العباد. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أنه أراد جنس الظلم أي جنس المعاصي، فقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمراد من الظلم هنا الشرك، بخلاف المشرك فلا أمن له بل إلى النار. والمؤمن إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر وظلم العباد فله الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. أما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الأصغر ومن بعض الذنوب فهدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا، بل ربما يدخل النار بالمعاصي التي مات عليها. وفي شرح الآية بيّن الرسول صلى الله عليه
وسلم: إذن عندنا أمن وهداية، فيحصل كمال الأمن والهداية بحصول كمال التوحيد والإيمان، ويحصل نقص ذلك الأمن والهداية بنقص التوحيد والإيمان، ويحصل انعدام الأمن والهداية بانعدام التوحيد والإيمان. يبقى إذن الأمن والهداية بينهما وبين التوحيد بين الإيمان تلازم، فكمال التوحيد يسلم إلى كمال الأمن والهداية، ونقص التوحيد يسلم إلى نقص الأمن والهداية، وانعدام التوحيد يسلم إلى انعدام الأمن والهداية. فمن لم يكن على التوحيد فليس له شيء من الأمن والهداية، ومن كان توحيده ناقصا فعنده من نقص الأمن والهداية ما عنده. وإذا كان كاملا، إذا حصل كمال في التوحيد والإيمان حصل كمال في الأمن والهداية. لهذا قال سبحانه وتعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم، فأولئك لهم الأمن التام ولهم الهداية التام. نعم. فمن أراد الأمن والهداية يوم القيامة، الأمن التام الكامل يوم القيامة، فعليه بالتوحيد وعدم مخالطة إيمانه بشرك، حينئذ يحصل له الأمن التام الكامل بإذن الله يوم القيامة. أما إذا نقص من التوحيد ما نقص، نقص من الإيمان ما نقص، فإنه ينقص من الأمن والهداية بحسب ذلك. نعم.
وفي شرح الآية بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الهداية والأمن المطلقين لا يحصلان إلا بترك الشرك، لكن دلت النصوص الأخرى
الهداية المطلقة والأمن المطلق. نعم.
لكن دلت النصوص الأخرى أن الهداية لا تكمل والأمن لا يكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم العباد وسائر أنواع الشرك الأصغر.
يعني أن الآية تدل على أنه إذا حصل الأمن من الشرك حصل الأمن الكامل في الآخرة والهداية الكاملة في الدنيا. يقول لابد أن ينضاف إلى هذه الآية أيضا النصوص الأخرى الدالة على أنه إذا حصل معاصي فإنه ينقص أيضا من الأمن وينقص من الهداية بقدر هذه المعاصي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
قال الشارح: حصول الأمن الكامل والهداية الكاملة من الآية يكون بماذا؟ بالإيمان الذي لم يخالطه شرك. فقد يقول قائل: فلو أتى بالمعاصي فإن الأمن لا ينقص وإن الهداية لا تنقص، أن الله شرط لحصول الأمن المطلق والهداية المطلقة النجاة من الشرك. نقول لك لابد من جمع النصوص الأخرى مع هذه الآية، فالآية دل على حصول الأمن باجتناب الشرك، والأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى دل على حصول الأمن باجتناب المعاصي وعليه، فيحصل الأمن الكامل والهداية الكاملة باجتناب الشرك كما في الآية واجتناب المعاصي كما في الأحاديث. وإلا فصاحب المعصية يكون تحت المشيئة، إذا مات ولم يتب منها يكون تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب يا أخواني، هذا في الملحظ الدقيق، فإن بعض الناس قد يأخذ بظاهر الآية ويقول بأنه يحصل الأمن الكامل والهداية الكاملة باجتناب الشرك فقط، أي ولو كان عنده من ما كان عنده من المعاصي، لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. هذا يكفي. ما قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ومعاصي، إنما قال بظلم يعني بشرك. نقول: لكن دلت الأدلة الأخرى على أن صاحب المعصية إذا مات عليه ولم يتب فإنه يكون تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عذبه وبالتالي لا يكون له الأمن الكامل، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه، إذن يكون تحت المشيئة وبالتالي قد لا يحصل له، فإذن لا يحصل له الأمن المطلق. إذن الأمن المطلق يحصل بأمرين: باجتناب الشرك كما في الآية واجتناب المعاصي كما في النصوص الأخرى. نعم.
قال الشارح: حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة. روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها، فمن شهد
وليس عيسى روح منه بمعنى، وليس عيسى روحا منه بمعنى أنه جزء من الله، لا، وإنما هو روح من الأرواح التي خلقها الله. منه فتكون من هنا للابتداء وليس للتبعيض، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل السماوات من الله؟ هل الأراضين من الله يعني جزء منه؟ لا. نعم.
فمن شهد هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة، وهذا من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد، ولكن دلت النصوص على أن هذا الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة، أي شهد شهادة جازمة بذلك تتضمن إخلاص العبادة له وحده عن صدق وانقياد ومحبة وقبول وخلاص ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته. فمن شهدها ولطقها بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان فقط وهو يشرك بقلبه أو عمله كالمنافقين، فهذا لا تنفعه الشهادة، بل لا بد من قولها والجزم بها والعمل بالأوامر وترك النواهي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فتكون الشهادة مدخولة لا تقوى على دخول صاحبها الجنة إلا بمشيئة الله.
فالشيخ نبه إلى التقييدات: فمن شهد لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لكن أتى بشروط الشهادة، حصل له إن شاء الله دخول الجنة بإذن الله من غير دخول النار. أما إذا قالها ولكن خدشها ولطخها ببعض الذنوب والمعاصي، فإنه يكون حينئذ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن مات على الذنوب والمعاصي. إذن النصوص المطلقة في فضيلة الشهادتين مقيدة بماذا؟ بما جاء في النصوص الأخرى من التقييدات، خالصا من قلب، صدقا من قلبه، يبتغي بذلك وجه الله غير شاك فيهما، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أنه لا إله إلا الله ثم لم يرتاب. نعم.
قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان عنده من صلاح وفساد، إذا قالها عن إخلاص وإيمان. ولكن هذا الدخول قد يكون من أول وهلة، أي يدخل ابتداء إذا مات على توبة وعمل صالحا وصدق، وقد يكون
وصدق
وقد يكون بعدما يبتلى به من جزاء السيئات والمعاصي، وبعدما يمحص في النار ويعذب فيها، ثم مصيره إلى الجنة. فمن أدى هذه الشهادات وقضى ما عليه دخل الجنة في أو من أول وهلة، وإذا مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولهما من حديث عتبان،
أي على ما كان من العمل، سواء كان صالحا أو كان عنده من المعاصي ما عنده، لكن لابد من العمل، ولهذا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن الله قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذا لابد من العمل. لكن العمل هذا قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. نعم.
قال ولهما من حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال قال الشارح، أي من قالها عن صدق ومات عليها أدخله الله الجنة، فإن كانت له ذنوب فهو تحت المشيئة إن لم يتب من ذنوبه كما تقدم، ومن قالها مخلصا وصادقا فإنه يصر على السيئات،
لا يصر،
فإنه لا يصر على السيئات، لأن إيمانه وإخلاصه الكاملة يرضعه عن الاستمرار والإصرار على المعاصي، فيدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين. والدليل على أن من مات على المعاصي فهو تحت المشيئة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودلت الأحاديث أن أهل المعاصي معرضون للوعيد، وأنهم يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء وغيرهم، لأنهم قد أضعفوا توحيدهم ولطخوه بالمعاصي. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو المعنى الصحيح الذي خلى عنه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم.
فالمرجئة قالوا المعاصي لا تؤثر في الإيمان، بل صاحب المعاصي مؤمن كامل الإيمان، والخوارج قالوا في صاحب المعاصي إنه كافر وليس بمؤمن. إذن الخوارج كفروا صاحب المعاصي، والمرجئة قال هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة قالوا بتأثير المعصية على الإيمان فإنها تنقص الإيمان لكن لا تخرج من الإيمان إلى الكفر. فالزاني عند الخوارج كافر، وعند المرجئة كامل الإيمان، وعند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان. نعم نعم. اللي ايه؟ لا، هو بيتكلم في المقابل يعني بالمفهوم، يعني وان المعاصي عند المرجئة لا تنقص الايمان، فهو بيتكلم بالمسألة بعمومها، فالخوارج يخالفون في المنطوق نفسه والمفهوم يخالفون فيه المرجئة. نعم.
من كفر بالله فان الشهادة لا تنفعه وان شهدها. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله،
فلو نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج ولكنه سب الله سب الرسول، أتى بناقض من النواقض وتوافرت الشروط فيه وانتفت الموانع على تكفيره عينا، فما تنفعه الشهادتان؟ ما تنفع، لكن ما تنفع الشهادتان إلا بالكفر بالطاغوت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. وقال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. لكن من آمن بالله وآمن بالطاغوت فلم يستمسك بالعروة الوثقى، لابد أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يكفر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب إن قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال الشارح
رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
قال الشارح حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا يدل الحديث على فضل هذه الكلمة وأنها ذكر ودعاء لقوله علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فهي ذكر لله لأن فيها شهادة له بالوحدانية، ودعاء لأن قائلها يرجو ثوابها، وكذلك كل الأذكار من تسبيح وتحميد وحوقلة، وفي هذه دلالة على شأن هذه الكلمة، فهي ذكر ودعاء وأن فضلها قد يخفى على بعض الأنبياء.
نعم أنها ذكر ودعاء. نعم.
وعظم هذه الكلمة في أنها تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وتنفيها على غير عن غيره، ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله، ففيها إبطال لجميع الآلهة. قوله وعامرهن غيري استثنى سبحانه نفسه لأنه العظيم، وهو سبحانه فوق العرش، وبه قامت السماوات والأرض، وهو الذي أمسكهن وأقامها وأقام العرش والكرسي، وبه قامت هذه المخلوقات. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
فليس معنى هذا أن الله في السماء واستثنى غيره، أي في داخلها، إنما الله في السماء يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء، ولهذا قال استثنى سبحانه نفسه لأنه العظيم وسبحانه فوق العرش، لأن الملك في السماء والله في السماء، لكن الملائكة في السماء ها
المخلوق
ظرفية، ففي ظرفية أنهم في السماء يعني في داخلها، ولكن الله في السماء يعني على السماء. نعم.
قوله في كفة أي كفة الميزان، ولا إله
إلا أيضا المراد عمرهن غيري، أي أن ذكر الله عز وجل في السماء، وليس ذات الله في السماء، ذات الله على العرش، ولكن ذكر الله في السماء. فلو وضع كل شيء العمار وكذا السماوات وما فيها من العمار في كفة، وما خلى ذكر الله عز وجل ولا إله الله في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله، أي خلى ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله في كفة أي كفة الميزان ولا إله إلا الله،
هذا مما حضرت عند الشيخ درس، هذا كنا فيه في بيت الشيخ، هذه التعليقات في بيت الشيخ. نعم. ابن باز.
ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن أي بمعناها وليس بأجرامها، فبالنظر إلى المعاني والحقائق فإن كلمة التوحيد أعظم وأصدق وأهم معنى، فترجح على غيرها، وكما رجحت الكلمة بالمخلوقات فإنها ترجح بمن قالها على جميع سيئاته وذنوبه. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى
كلمة التوحيد أعظم وأصدق أهم معنى، جميع المعاني تثقل يثقل معنى لا إله إلا الله يثقل بها، كما قال سبحانه في الحديث القدسي قال ولا أو كما قال النبي ولا يثقل مع اسمه شيء، فاسم الله عز وجل بمعناه ولوازمه وكذا لا يعدله معنى، معنى التوحيد معنى لا إله إلا الله وما تضمنه لا إله إلا الله من شروط وكذا وأمور ولوازم ونواقض تجتنب ليس أعظم من هذه، ولهذا هذه الكلمة التي جاءت بها كل الرسل والأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي أعظم كلمة وأعظم معنى، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي التي من أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة ونصبت الموازين وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ما في أعظم من هذه الكلمة في الوجود أبدا. نعم.
قال وعن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكما رجحت الكلمة بالمخلوقات فإنها ترجح بمن قالها على جميع سيئاته وذنوبه، ولهذا مقامات الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى على وفق مقامته من هذه الكلمة كلمة التوحيد، فكلما كان العبد لها محققا وكمل تحقيقه كلما كان أرفع درجة. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح: حديث أنس مرفوعا. قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، يدل على أن الخطايا كلها مرجوحة في مقابل حقيقة كلمة التوحيد كما ترجح بالمخلوقات العظيمة. قرابها بالظلم، قرابها بالضم أي ما يقارب الأرض ويملأها. ووجه العلماء ووجه العلماء هذا الحديث بوجهين: الأول أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، فأحكم هذه الكلمة حتى صار مؤديا لجميع الواجبات، تاركا لجميع المنهيات، مستقيما على شرع الله في كل شيء. الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه، مقلعا عن ذنوبه وسيئاته، فكل الخطايا ساقطة بهذه الكلمة.
وهذا المعنى لا بد منه،
وهذا المعنى لا بد منه، لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار، والنصوص لا تعارض بعضها بعضا ولا تناقض بينها، فوجب حمل النصوص على هذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف وتناقض. وقد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص وظن أن هذه الكلمة تكفي بمجرد القول، وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي، وهذا مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة من أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، ومن ترك الواجبات أو فعل المنهيات فإنه معرض لعقوبة الله تعالى، وإن كان يقول هذه الكلمة ويوقن بها، وإن أتى بما ينقص إسلامه صار مرتدا كافرا لم تنفعه هذه الشهادة، فلا بد من تحقيق هذه الكلمة ومستلزماتها، وإلا فهو على خطر إن لم يتب.
نعم، وإن أتى بما ينقص إسلامه، لا بما ينقص إسلامه، إن نقص إسلامه بهذه المعاصي فإنه يكون إيه؟ عاصيا فاسقا، أما إذا نقض إسلامه فإنه يكون مرتدا كافرا. طيب، يكفي.